السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنحمد الله أن جدد لنا هذه النعمة الدراسة للمقصود الأعظم في باب العلم، والذي خلقنا من أجله، ألا وهو التوحيد، إفراد الله بالعبادة ورب العبيد سبحانه وتعالى. وكم من مفرط في هذه الدراسة لأماني زائفة في نفسه، واستقلالا بحجم فضله وأنسا بغيره دون معرفة واجب دراسة مثل هذا الأساس الذي فرضه رب الناس سبحانه. فقال الله تعالى في كتابه: وقل رب زدني علما. فما أمر الله نبيه بأن يعينه على شيء من العبادات إلا العلم، فلا يمكن أن يكون مجرد أمر كمالي، لا بد أن يكون منه ما هو فرض. لا يصح أمر الشريعة ولا التدين إلى الله إلا به، فهو شرط. العلم طلبه شرط لصحة العمل، فمن لم يعلم لن يعمل، يعني العمل الصواب. من كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا، أي فليطلب العلم ليعمل العمل الصالح، فيجمع بين طلب العلم والعمل الصالح، لأنه لا يسمى عمل صالح إلا بطلب علم. فلا بد أن يكون تفصيلا المطلوب لينجو من عذاب الله مجموع الأمرين: طلب العلم والعمل به. وإن كل من أعرض عن العلم لم يجد مقصودا ولا مطلوبا من سعادة القلب وراحته ونعيمه، بل ما زاده ذلك العمل الزائف أو الأمر الزائف الذي طلبه إلا خسران مبين. فنسأله سبحانه أن يوفقنا لشكر الله بعد أثم علينا نعمة حضور مثل هذا المجالس بالعمل بعد العلم، إنه سميع مجيب. ولقد وصلت بنا القراءة في كتاب التوحيد إلى تقرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام وأتم التسليم. قال الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغفر له ورفع درجته في علمهم، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. باب ما جاء في حماية النبي صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد وسده طرق الشرك.
نعم، هذا الباب والترجمة تدل على عميق فقه الإمام المجدد وما فتح عليه من الحكمة في الدعوة، حيث أنه أخر هذا التبويب والترجمة والكتاب إلى آخر تبويبات التوحيد والكتاب، ليشعر القارئ في كتابه ممن يتشبه بالرسل، والأنبياء وآخرهم أفضل خلق، والرسل والأنبياء محمد بن عبد الله خاتم النبيين والمرسلين، فعليه أولا أن يبدأ بالمقصد ألا وهو التوحيد، يدعو للا إله إلا الله ويبين أدلة وجوبه كما فعل رحمة الله عليه في بداية الكتاب، بيّن فرض التوحيد، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيء، ثم شرع يذكر أدلة التوحيد، الاستغاثة لله والنذر لله إلى آخره، وبراهين التوحيد، إلى أن جاء في آخر الكتاب ليمنع فيه الذرائع المفضية للشرك. فمن الخطأ بالداعي حينئذ أن يبدأ بالوسائل وسد الذرائع في باب التوحيد قبل أن يدعو للمقصد. خطأ أن يأتي إلى ناس يعبدون القبور في بلد، قائمين عند القبر، يا سيدي فلان، يا سيدي فلان، نعم، ثم يكلمهم في بدعة تخصيص القبر بالصلاة لله عنده، أو الدعاء تخصيصا عند القبر، وينازعهم في ذلك، يقول هذا يفضل الشرك وهذا. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم متى سد الذرائع للشرك؟ في آخر حياته، أول ما بدأ يدعو ليش؟ للتوحيد ونشره. فخرج الإمام أحمد في مسنده من حديث الديني قال: رأيت الرسول صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز ينهى عن بناء القبور في المساجد مثلا. ايش يسوي؟ ينهى عن الذرائع. مقصد: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في سوق ذي المجاز يتخللها، تخلل الناس، لا يفتر، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وخلفه رجل وضيء الوجه أحول له غديرتان، يقول لا تطيعوه إنه صادق كذاب، يا ذا بالله. الشيطان ليش وسوس في أهل العلم أن يرمون بالكذب؟ لأنه أقصر طريق ليش لإسقاط علمهم كله، تهم لهم بإيش؟ يجري الشيطان على لسان البعض العجلة بالتكذيب. ليش؟ أقصر طريق لاستبعاد علمهم والتنفير منهم، يجري على لسانهم التكذيب، قال لا تطيعوه إنه صادق كذاب، إنما يريد أن يفتنكم عن آلهتكم اللات والعزى، لا تطيعوه. ثم في آخر حياته عند سكرات الموت نهى عن ما يفضل الشرك من بناء القبور في المساجد. هذه الدعوة المرتبة، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. فروى البخاري في صحيحه من حديث عائشة وابن عباس لما حضر النبي صلى الله عليه وسلم الموت، لما حضرته الوفاة، طفق يطرح خميصة على وجهه فكلما اغتم بها رفعها وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنعوا، ولولا ذلك ما أبرز قبره. أرأيت أخر الوسيلة المفضلة للشرك بعد أن استحكم أمر الدعوة للتوحيد ودخل الناس في دين الله أفواجا؟ نعم، لأنه إذا تكلم في الوسيلة في بداية أمره بقي الناس على الشرك من جهة ولم تقم عليهم الحجة في التوحيد، وأدى نزاعهم معه في الفرع، يعني إنسان خالف في الفرع ففعل وسيلة للشرك، كان صلى بجانب قبر، عاصي يسمى مبتدع ولا كافر مشرك؟ عاصي مبتدع. فسيؤدي هذا النزاع، لا الأماكن كلها لله، أنا أدعي هنا عند القبر وعند أي مكان أنا أدعو فيه، هذا المشرك يجادل كذا. ثم النزاع هذا سيؤدي والخصوبة إلى أن لا يسمع منك إيش أدلة التوحيد. فمن أجل ذلك أخر سيد العبيد الدعوة لقطع الذرائع المفضلة للشرك، أخرها. كذلك أنت اقتدي بمصنف الشيخ رحمة الله عليه، أخر الوسائل هذه، لا تبدأ بالشرك الأصغر وتقول معلق تميمة يا حاج تقطعها منها أو تنكر عليه، أنت في الآن في الشرك الأصغر التميمة. ها، ابدأ معه في أن يدعو الرسول، قل لا تدعو إلا الله يا حاج، الله خلقك وحده، رزقك، آمنك من خوف، وأطعمك من جوع، ولمس لله شريك خلق معه السماوات والأرض، وليس له شرك في ذلك وقوة ولو من قطمير أو نقير، فلا تدعو إلى الواحد القدير. فإذا أجابك خف على توحيد، أنه أجابك على التوحيد واحد الله، خف أن يرجع للشرك بوسائل الشرك، ابدأ ادعو، لا تحلف يا حاج إلا بالله، لا تعلق تميمة، لا تدعو عند قبر الرسول، نعم لا تدعو الله عند قبر الرسول ابتداء، خليه حافظ على التوحيد. أما تأتي تقطع عليه، تقطع على نفسك براهين التوحيد أن يسمعها منك بجدال في بدعة لا يستوعب كونها بدعة، إلا أنك تقطع عليه الطريق العبادة في زعمه، فيفضي النزاع إلى ترك الأمر الذي يجب أن تكون فيه مطاع، ألا وهو التوحيد وأدلته وبراهينه. نعم، قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. أول شيء بلغ الرسل أقوامهم التوحيد، وما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي الحارث الأشعري رضي الله تعالى عنه، قال أبو الحارث قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى لي يحيى بن زكريا 5 كلمات أن يتعلمون ويعلمون الحديث، وفيه جمع الناس وقال اجتمعوا، ترى أنا يعني عندي موعد لكلمات أبلغها لكم، فاجتمعوا تقعدوا على الشرف في بيت المقدس. فقال لهم حينئذ إن الله أمر بـ5 كلمات، أول ما بدأ بهم إيش؟ قبل ذكر أي منكر مثل الفطر، مثل ما ذكر الصوم، قبل ذكر أي فريضة بدأ فريضة التوحيد، قال أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومثل الذي يشرك بالله كمثل سيد اشترى عبدا من خالص ورقه، فقال له اعمل وارفع الغل لي، فجعل يعمل ويرفع الغل لغيره، أيكم يحب أن يكون هذا عبده؟ ثم شرع يذكر الصوم، ثم شرع يذكر حقوق التوحيد. نعم، قرية مليئة بالشرك، فيها فواحش وخمور، ولوط عمل قوم لوط وإلى آخره، لا تقوم بينهم وتقول إيش؟ ها؟ لا تفعلوا كذا، حرام عليكم كذا، أول ما تبدأ به الدعوة ليش؟ للتوحيد. وفي الحديث الذي خرجه البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن: إنك ستأتي قوما أهل كتاب. أهل الكتاب معروفين، يبنون القبور في المساجد ولا؟ حتى قال: لعنة الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا بها المساجد، حذر ما صنعوا. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يهدموا المساجد اللي بنيت على قبور، أن يخرجوا القبور من المساجد. فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. كان ممكن أن يدعوهم لهدم إيش؟ المساجد التي بنيت على القبور. إذا صلى الإنسان في مسجد فيه قبر، مثل في تركيا اسمها ذي قسطنطينة وش اسمها هذه، أي فيها 70 قبر، ويدعون الناس للزحام والصلاة فيها، وأن حولة الكنيسة إلى مسجد، طيب كم فيها قبر؟ نسأل الله العافية، عشرات القبور والأضرحة، يقول تعالوا صلوا فيها. شو الجهل، أي صوفيا ناس إيش اسمها. المهم، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فأخر اللهم صل عليه دعوة إيش؟ دعوة ترك الوسيلة المفضية للشرك، كما في هذا الكتاب الشيخ عبد الوهاب أخر ذلك إلى آخر الكتاب، شوف، ليبين لمن يدعو للتوحيد متأسيا بهذا الكتاب أن يؤخر الوسيلة المفضية للشرك ويبدأ بالمقصد، ألا وهو شرح معنى لا إله إلا الله، وشرح معنى الشرك وصوره، وأدلة الإنكار له، وعاقبة فاعله، إلى آخره. نعم، طيب، باب ما جاء من الأدلة، يعني من أحاديث وآيات، نعم، أو من أحاديث في ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من حماية، والحماية هي المنع من الشيء إذا كان يضره، كما يقول، أو أن يدخله إذا كان من حدوده. ألا لكل ملك حمى، وإن حمى الله محارمه، فيمنع الإنسان بعد هذا الحديث أن يدخل إلى باب الشبهات أو المحرمات، وأعظمها الشرك. في حماية فيما أوجبه النبي، يعني أوجبه وليس مستحب، المصطفى. هل المصطفى من أسماء النبي؟ هل المصطفى من أسماء النبي؟ النبي قال: أنا الحاشر، أنا أحمد، محمد، أنا الحاشر، أنا العاقب، أنا الماحي. نعم، وذكر من أسمائه الصحيحة المفرق. فهل النبي ذكر في اسمه أنه المصطفى؟ هذا جرى عليه ألسن كثير من العلماء، تسمية النبي بالمصطفى بل العامة، نعم، بل العامة. وهذه التسمية كانت في نفسي منها شيء، حتى لأن من يسمي الرسول إلا بما سمى به نفسه، من اخترع له اسم؟ مثل تشوف في بعض المساجد شفيق، بعض الجنسيات يحبون اسم شفيق، ليه؟ ها؟ هو الرسول، أي شفيق، ليس من أسمائه شفيق. نعم، مثلا طه، تصوفه هذا الاسم، ايش دليلكم؟ طه ما انزلنا عليك القران لتشقى. بالاتفاق، طه لا اذكر ثبت عن احد من الصحابه انه سمى النبي طه او هو سمى نفسه، هذه حروف متقطعه، لذلك يسمون اولادهم طه، غريب سبحان الله. اصلح لسانك عند نداء ولدك، اذا تناديه بالحروف المقطعه طه كذا، تقول له ما في طه، او يسمي ولده ياسين والقران الحكيم، يعني اذا ليس من اسماء النبي لا ياسين
ولا طه. نعم، وجاءت في الأشعار طه وإلى آخره، وهي لم تثبت من أسماء النبي. لكن المصطفى وقفت على حديث أزال عن نفسي ما كنت أبحث يعني عنه، وهو حديث مسند أحمد الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم عن نفسه، أو ذكر هذا الاسم بأبي هو أمي، قال أنا النبي المصطفى، وهذا في مسند الإمام أحمد رحمه الله. فعليه فلا مانع من هذا، فلا مانع من تسمية النبي بهذا الاسم. فقال فوالله إني لأنا الحاشر وإني العاقب وأنا النبي المصطفى، آمنتم أو كذبتم. هذا ورد في مسند الإمام أحمد رحمة الله عليه، وهو على إسناد صحيح كما ذكر. فإذا من أسمائه المصطفى صلى الله عليه وسلم، وليس من أسمائه طه ولا ياسين ولا شفيق ولا غير ذلك مما سماه العامة من العثمانيين أو الصوفية ممن يكتب ذلك في بعض المساجد. والنبي لم يسمي نفسه بذلك صلى الله عليه وسلم. التوحيد، حمى التوحيد، أي ذرائع الشرك بسده، ذرائع الشرك، حمى التوحيد بسد ذرائع المفضية للشرك وسده طرق الشرك. إذن حمى التوحيد بسده طرق الشرك. وهذا الباب يذكره الإمام ليبين دخول هذا الباب في قاعدة سد الذرائع التي اتفق عليها العلماء، والتي ذكر فيها نحو 100 دليل. نعم، 100 دليل ذكر في قاعدة سد الذرائع. يخرج رجل اسمه أحمد قاسم الغامدي كل يوم لنا ببلوى، لا يعرف أصل لها. نعم صحيح. ومن ذلك أني مرة أذكر قبل سنين لا أذكر كم أنكرت عليه، فقال أصلا ليس في الشريعة شيء اسمه سد رائع، نسأل الله العافية. من أجل ذلك وقع في هذا التخبط الكبير. 100 دليل يكفي من ذلك، ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. وقوله لعن الله من لعن والديه، يلعن أن يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه. نعم، والأدلة كثيرة في ذلك، مجموعها يدل على هذه القاعدة. لا يخلون رجل بامرأة، لا تسافر مع غير محرم بسد ذرائع الزنا، لا يجلس في مائدة يدار فيها شرب الخمر بسد ذريعة شرب الخمر. الله، هذا كل الأدلة، أعوذ بالله. ثم يأتي من يقول ليس هناك دليل على سد الذرائع في شريعة الرحمن الرحيم. فالنبي كان له الكمال الأسمى في سد الذرائع المفضية للشرك، فبوب هذا بهذا الكتاب الشيخ لنقتدي بالنبي في سد ذرائع الشرك ونطيعه في ذلك لحماية التوحيد الذي في قلوبنا من أن نرجع عياذا بالله إلى الشرك الذي كان عليه كفار قريش والأهل الكتاب. طيب، فمناسبته إن أن التوحيد لا يتم إلا بتجنب كل قول يفضي إلى الغلو في المخلوق ويخشى منه الوقوع في الشرك من باب الأقوال وليش والأفعال. الأقوال سيأتي معنا في هذا الكتاب، الأفعال كبناء القبور في المساجد. فما يفضي إلى الشرك من قول أو فعل يجب سد الذريعة إليه. التبرك بغير الأشياء التي سنها الرسول يفضي إلى الشرك، كمن يتبرك بالحجر الأسود، كمن يتبرك بالركن اليماني بمقام إسماعيل، يستار الكعبة ونحو ذلك. نعم اقرأ.
قال رحمه الله: عن عبد الله بن الشخير رضي الله عنه قال: انطلقت في وفد بني عامر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: أنت سيدنا؟ فقال: السيد الله تبارك وتعالى. قلنا: وأفضلنا فضلا وأعظمنا طولا؟ فقال: قولوا بقولكم أو بعض قولكم، ولا يستجيرنكم الشيطان. رواه أبو داود.
نعم. شاهد الترجمة لما قالوا له: أنت سيدنا، وواجهوه بذلك قال: السيد الله، أنت أفضلنا وأعظمنا طولا، قولوا قولي بقولي ببعض أو بعض قولكم بقولكم أو بعض قولكم، لا يستجرينكم الشيطان. فهنا النبي سد ما قد يفضي إلى الغلو بالوقوع في الشرك، مع أن هذه الكلمة صحيحة لما قال: أنت سيدنا. ولذلك أقرها النبي في قوله: لا أنهاكم عن كل ما تقولون، لكن عن بعض قولكم. فما هو البعض الذي أجازه حينئذ؟ نعم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث: أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فهو سيدهم، قال: أنت سيدنا. لكن لما واجهوه بذلك ومدحوه في وجهه، نعم، ثم زادوا بعدما قال لهم: السيد الذي يعني له السؤدد التام، كمال السؤدد لكمال علمه وكمال صفاته، هو الله، فلا يفضي بكم هذا التمادح في الوجه إلى أن تنزلوني منزلة لم ينزلني الله إياها. فقطع الذريعة عليهم وبين لهم حدهم الذي ينبغي أن يقفوا عنده: قولوا بقولكم، القول الذي لا يؤدي إلى الغلو، نعم، بالتصاعد للشرك ومجاوزة الحد. قال: السيد الذي له السيادة المطلقة ترى هو الله، فلا يكون في أنفسكم أن تقول سيدنا أن لي السؤدد التام. إن كان وقع في نفسكم فاقطعوا ذلك، وابقوا على أن السيادة هي بحسب ما سوده الله، وهي اتباعه وطاعته في الدين، وليس أن له صفات رب العالمين. وذلك لما خالف ذلك الصوفية أشركوا شرك المحبة، ووصفوا النبي بما لم يصف الرب به نبيا، فقالوا: ما لي من ألوذ به عند حدوث الحادث العممي، أو يا من ألوذ به عند حدوث الحادث العممي، ما لي سواك، إلى آخره. هذا لله، هذا بالله. انظر كيف سود النبي لدرجة وجعله في الله مقام الربوبية أو الصفات الإلهية، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك العلم اللوح والقلم. هؤلاء ما نشأوا في دور دراسة التوحيد، فإذا كان النبي نهى عن الكلمات المفضية لمثل هذا، ليس هذه واضحة شرك أكبر، لكن المفضية للغلو لهذه الدرجة، لكن لما لم يتدرجوا في دراسة التوحيد نطقوا بذلك. أما صاحب التوحيد درس هذا الباب لا يتكلم عن النبي بكلام في وجهه لو كان حي يفضي إلى الوقوع في الشرك، ولو هو ميت صلى الله عليه وسلم، بأن يتخيل تخيلات ويصف بها الرسول لا أصل لها، يبتدع يقول أنه متخيل الرسول نور ما له ظل، كما قالت الصوفية إذا مش الرسول ما يمكن يكون له ظل لأنه هو شيء نور. هذا كفر؟ لا ليس كفر، لكن يفضي إلى الشرك الأكبر. نعم، لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، لا تبالغوا في مدحه. إذا نبههم النبي ليس على تحريم أصل لفظه ولفظ صحيح أنت سيدنا، لكن نبههم ألا يتطاول بهم الأمر فيغلو إلى درجة أنهم يجعلوا له السيادة المطلقة والتعظيم المطلق الذي لا يكون إلا لله، فقطع الذريعة فقال ترى السيد والله انتبهوا، قفوا عند حد السيادة الشرعية، أني متبع في الدين لا أني رب العالمين، لا أني مثل رب العالمين في صفاته وأنا لي السيادة المطلقة. نعم، فقفوا عند الحد، وهذا فيه سد النبي وحماحم التوحيد وسده طرق الشرك. وقالوا وأفضلنا وفضلا وأعظمنا طولا، هذا صحيح، ولكن لما تتابعوا في ذلك خشي فقال لا أمنعكم من ذلك كل أن تقولوه، ولكن لا يستجرينكم الشيطان فيتصاعد بكم في الغلو وبجاوزة الحد لدرجة أن تصفوني بما لا ينبغي، فسدوا الذريعة وقفوا عند ذلك الحد. حينئذ هؤلاء لما بالغوا في مدح النبي نهاهم عن ذلك تأدبا مع الله وحماية لحما التوحيد، ومرهم أن يقتصروا على الألفاظ التي لا غلو فيها ولا محذور. أحيانا يكون اللفظ سليم لكن داخله بالاعتقاد غير سليم، فالنبي احتاط وقطع الذريعة في هذه المواجهة. سيدنا نعم سيدنا، لكن ربما في أنفسهم غلو أنه له السيادة المطلقة، لما قالوا سيدنا إيش في قلبه سيدنا كيف مثل الرب يعني، فقطع الذريعة قال لا ترى السيد الذي هو معنى أن له السؤد الكامل هو الله، فاقتصروا على السيادة البشرية قولوا بها، لكن لا ترتفعوا وتتجاوزوا الحد عنها ولا تقربوا حدود الله، لأن الشيطان يستجديكم، يعني الجري هو الرسول الجري لا يتخذكم جريا يعني وكيلا ورسولا. فهذا في تواضع النبي، نهي عن الغلو وسده ذرائع الشرك، وأنه ينبغي ترك المدح بقول السيد، فهذا كله لا يجوز. طيب، أما في الدنيا فإن الصاحب لا يقول لصاحبه يا سيدي، هذا غلو تمادح، ولا يسميه بالألف اللام، يقول ترجاء السيد وذهب السيد مما يوهم له السيادة المطلقة ذلك الله، لكن إذا كتبه على أنه اسم لا وصف، اسم محمد السيد خلاص. وترى في الغالب هم بعضهم بعض الدول أو بعض المناطق يعنون بالسيد البدوي أحيانا أو يعني بعض الأماكن، فإذا كان المقصود ذلك يقول عبد السيد، يقول من هو السيد؟ يقول مولانا البدوي، يقول لا لازم تغير الاسم، هذا لازم تغير اسمك سمي نفسك عبد السيد سمي عبد الله. لكن إذا كان اسم لأجداده خلاص، لما كان من المشركين من يسمى عبد شمس، والنبي يتركهم خلاص في أسماء أجداده، أما اسمه فإن النبي كان يغير إيش الأسماء صلى الله عليه وسلم. من يقدر يغير اسم جده؟ ما يقدر، مات خلاص. إيه خلاص مات. طيب إذن الرب والسيد يوصف بها الله إلا إذا كان ذكرت السيد على معنى الاسم لا المدح ولا نسبة السؤدد الكامل، فتقول فإلا مع الإضافة، فهنا أضافوا لذلك ما أنكر عليهم لكن خاف أن يستجرنهم الشيطان، أنا سيد ولد المفخر وأضافه قال سيدنا نحن، ما قال السيد، لكن النبي منعهم ما يفضي إلى ذلك فيعتقدون له السيادة المطلقة. يجوز أن تقول رب الدار بالإضافة، جاء رب الدار يعني صاحبها، يجوز بالإضافة. ما الدليل على أن يجوز الإضافة في الرب؟ يعني الرب الأصل والخالق الرازق المدبر، الرب خاص بالله بالألف واللام، لكن مع الإضافة أن ذلك يجوز، ما الدليل؟ دليل ما رواه البخاري في صحيح من حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن لقطة الغنم فقال إنما هي لك أو لأخيك أو للذئب، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الإبل فغضب النبي وقال ما لك ولها معها حذاءها وسقاءها ترد الماء تأكل الشجر حتى يلقاها ربها صاحبها، أضاف ربها. لكن بالألف واللام لا يجوز، لأن هذا لا يكون إلا الرحمن، جاء الرب ذهب الرب إلى آخره، هذا لا يجوز أبدا. أو قال جاء السيد على معنى المدح له بال يعني بالكمال، فينبغي حينئذ أن يقال جاء سيد القوم جاء سيد القرية، لا يطلق له كلش جاء السيد إلى آخره، إلا أن يكون اسم يقول هذا محمد خالد السيد، فنقول له هو غير نسبتك، نعم قول كذا، هذا عرف بهذا الاسم اسم، واضح؟ ها؟ طيب اقرأ.
وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، فقال يا أيها الناس قولوا بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله ورسوله، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، رواه النسائي بسند جيد.
نعم، هذا الحديث كالذي قبله، وقد قال الإمام رواه النسائي بسند جيد، أنس قال أن ناسا قالوا يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا، يعني يا أفضلنا وابن أفضلنا، هل النبي ابن أفضلهم؟ أبو عبد الله كافر، قال في صحيح مسلم إن أبي وأبوك في النار، وسيدنا وابن سيدنا. هل الأب سيد؟ إذا قلتم للمنافق يا سيد فقد أسخطتم الله، فقال يا أيها الناس. في الإنسان العالم أو الخطيب الجمعة إذا بدأ كما قال شيخنا الفوزان جزاه الله خير، هذه فائدة عظيمة وجهها الشيخ الخطباء وأهل المحاضرات وما يسمى اليوم بالندوات إلى آخره، لا يستعمل هذه الألفاظ دائما: أيها المؤمنون، أيها المؤمنون، أيها الإخوة إلى آخره، بل اللفظ اللي كان يستعمله النبي في توجيه الخطاب أيها الناس. كان خلق القرآن يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أيها الناس ضرب مثلا فاستمعوا له، وما رواه الترمذي في جامعه من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال أبو أمامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خطبنا رسول الله فقال أيها الناس اتقوا ربكم وصوموا وصلوا فرضكم وأدوا زكاة مالكم وصوموا شهركم وأطيعوا ذا الأمر منكم تدخلوا جنة ربكم. إذن هذا هو المعروف في الخطاب أيها الناس، أيها الناس. والإنسان إذا وافق العبارات النبوية سيكون لدعوته بركة لا توجد في اختياراته ليش وقيسته العقلية. إذا وافق النبي فيكون قوة وبركة في دعوته، لأن الله يبارك في هذه الدعوة. فأي إنسان ينقل علم الرسول وطريقة الرسول يرفع الله ذكره، سيكون له نصيب من قوله ورفعنا لك ذكرك. ومن يعاند الرسول ويخالف ويتخذ مناهج وأحزاب تخالف دين الرسول بالإثارة على ولاة الأمر مثلا، أو في صفات الله يصف الله بما لم يصف به نفسك الأشاعرة أو الجهمية أو الصوفية في الحلولية، يخفض الله ذكره إذا كان ينشر ذلك خاصة، فيكون له نصيب من قوله إن شأنك والأبتر الأقطع، فيقطع الله ذكره بعد موته فلا ذكر له، يرفع ويخفض هو الله الذي يرفع ويخفض وليس الناس. وفي حنين إذا عجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم من الله شيئا. وقال في أهل الحديث أناس قليل في أناس كثير، من يعصيهم أكثر، أكثر ناس يعصونهم وينسبهم لي يعني الشذوذ إلى آخره، هم قليل في أناس كثير يصلحون ما فسد من سنتي، فاللهم اجعلنا منهم رب العالمين. فقال يا أيها الناس لما قالوا خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا وابن سيدنا، قال قولوا بقولكم لا يستهوينكم الشيطان، فكره ذلك لكي يكون وسيلة الغلو بالإطراء، فإن أكمل مقام له مقام العبودية. قال رب البرية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. نعم أنا محمد عبد الله ورسوله. إذن هذا هو المقام، أشرف مقام أنه عبد لله. فذلك هذه رسالة للصوفية ولهؤلاء اللي يعظمون الأولياء ويجعلون فوق الرسل، بل يجعلون فوق الله، كما ذكر شيخ الألباني عن كفتارو اللي كان مفتي سوريا قبل سنين، يقول كنا نسمع أو سمع عنه في أحد المساجد يقص قصة مفادها يعني أن الولي فوق مرتبة الله. هذا كلام الشيخ ناصر، كان يعيش في دمشق الشيخ ناصر، حيث أن قال في القصة ويحكي الناس في المسجد عياذا بالله مسجد لو كان لي كذا وكذا من الدنيا ما أجلس فيه لحظة من سوءه والإشراك والإلحاد الذي فيه، نسأل الله العافية. أن وليا رأى شيخه يمشي على الماء فاشتهى أن يمشي على الماء، قال يا شيخي ادعي لي يعني ودي أمشي على الماء، زيك يعني. قال ما تقدر، ما أستطيع. فأنا ترى أدعو الله أمشي على الماء، أقول يا الله مشينا على الماء، لكن تمشي على الماء أنت، ادعوني وأنا أدعي الله واسطة يعني. فصار يمشي على الماء، بعد أن قال يا شيخي يا شيخي، ومشي على الماء، فتمثل له الشيطان. ليش؟ ليبين أن جوهرة التوحيد عندهم وشي دعاء الأولياء، والشيطان يبغى يسلم منه هذه الجوهرة. كيف أغواها الشيطان؟ قال لا تدعو شيخك، ودعو الله. قال فأطاع الشيطان ودع الله فغرق. شوف كيف انقلاب المفاهيم يعني. فقالت الصوفية نحن بحر، الأولياء بحر، وقف الأنبياء بساحله. فلو سمعهم النبي يقولون هذه المقالات ماذا يقول فيهم؟ إذا كان سمع وناس يقولون أشياء صحيحة، أنت سيدنا وخيرنا، فأنكر عليهم. فكيف لو سمع ذاك المشرك الناظم يقول وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، ما ترك الله شيء، ما لي سواك يا من ألوذ به. يا أخي لذ بالله، لذ به. وش عند النبي؟ قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، اشتري نفسك يعني بالتقوى. يا عباس يا عم رسول الله لا أغني عنك من الله شيء، اشتري نفسك. يا صفية يا عمة رسول الله اشتري نفسك، لا أغني عنكم من الله شيئا. وسماه الله عبدا. عاندت الصوفية الحلولية أو الغلاة، فأعطته مقاما يكون عندهم ربا عياذا بالله. فدعوه من دون الله، قالوا يا رسول الله اشفع لنا عند الله، فأشركوا. وهو يحذر من الشرك، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل. فإذا كان الرسول يأمر قومه بذلك، فينبغي العلماء إذا رموا بهذه الألقاب الفخمة أن يتواضعوا وينكروا على القائل. وأنا أذكر لكم مشهد بالسند العالي، فاكتبوه واحفروه بأسنة أقلام قلوبكم قبل دفاتركم. كنت حاضرا من الطلاب في جامعة أم القرى، وزارنا ضيف كريم، ما زارنا فيما أعلم أعلم منه، شيخنا الإمام بن باز زارنا في قاعة كلية الشريعة بجامعة أم القرى. قدم له وقتها قبل سنين، وناسي اسمه، من كان وقتها العميد ناسي اسمه. فقال العميد مع منصبه ومع كان يقدم للشيخ، ومعنا الليلة، أنا عفوا كان في النهار، قال ومعنا اليوم إمام الأئمة شيخ عبد العزيز بن باز. فجاءنا الشيخ كلنا في القاعة، ما قال حتى بعد ما انتهى من المحاضرة ونبه، فورا قاطع قال ليس إمام الأئمة، إمام الأئمة رسول الله. أي والله. فإذا كان النبي قطع على هؤلاء فقالوا قولوا بقولكم لا يستهون لكم الشيطان، وهنا أنزل لا تنزلوا فوق منزلتي. فلن يكون العالم من باب أولى وأحرى لدنو منزلتي عن النبي، ولا فهو أحرى حينئذ أن يقطع، أن يأمر الناس بمثل هذا حتى لا يتعلقوا به من دون الله. فاحذروا عباد الله، فإن من شهادة الزور كما قال شيخنا الفوزان في أحد الدروس اللي كنا نحضرها بالطائف، كان يقول لنا الشيخ إن من شهادة الزور أن تصف أحد في العلم بما لا يستحقه، العلامة فلان، الإمام فلان. والآن القراء توهم علميين يعني ما درسوا العلم، كل ما يشوف واحد صاحب مصنف من غير أن ينظروا إلى سلوك العلماء في وصفه مباشرة. قال الإمام الغزالي، الله أكبر، الغزالي أوصل العلماء بحرق كتبه، رجل يقول في كتاب إحياء علوم الدين إن الله كلف العباد ما لا يطيقه. شف نعم وفيه كفريات معروفة، ومع ذلك إذا جاء يذكر يقال قال الإمام. إيش الإمام؟ لذلك أنكروا على سلمان العودة لما قال إن سيد قطب إمام هدى، يعني كالإمام أحمد عياذا بالله. شل هذا هل الإمام أحمد كان يسب موسى؟ سيد قطب يقول موسى مثال للزعيم المندفع العصبي المزاج. شل الإمام هذا؟ قرآن واضح لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله منه، وهذا يقول موسى شخص مندفع عصبي المزاج. أعوذ بالله. إذا عيروه بانتفاء ببختان أنه منتفخ الخص آذر فسمى الله أذية، وهي من خلقة الله، فكيف من اختياره وطيش عقله أن يوصف بأنه طائش لا يتزن بميزان العقل ومندفع لا يملك كبح جناحي عصبيته وحماقته أو كما يظن أو كما يقول. نسأل الله العافية. فإذا الثناء على الناس إن كانوا أهل استحقاق أصلا لكن غلاء لا يجوز، فكيف بشهادة الزور أن يوصف شخص يسب الأنبياء أنه إمام؟ يقول سمع هدى سيد قطب إمام هدى. هدى في إيش؟ إيش كان يخطط سيد قطب؟ معروف مذكراته تفجير القناطر، عشان كذا يحبونه تفجير. وكان يقول قد ارتدت البشرية أجمع، حتى ما ترون من مآذن في الدول العربية هذه تراها معابد جاهلية، معابد جاهلية، وانت تروح عند الله وأكبر تصلون ترى معابد جاهلية دي موجود في كلامه. نعم. وحين يركن معاوية وزميله عمرو العاص إلى الكذب والنفاق والغش يسب الصحابة، ثم بعد ذلك يأتي سلمان العودة يقول إمام هدى، احترموه إمام هدى. نعم. وذلك بعض مشايخنا من أهل الحديث جوه طلبة سلمان العودة من القصيم قالوا يا شيخ سلمان العودة بيحط يده في يدك، قال خلاص تهدمون وتبينون بواطير سيد قطب مع الجو. هذا كله ليش تغاضي عن هذه الإلحاديات؟ كل ذلك عشان نكفر الحكام يعني وبيفجر؟ نسأل الله العافية. طيب فيا عباد الله إياكم مشات الزور، مشات الزور الثناء على الشخص ولو كان عالما بما ليس فيه. متخصص الفقه يقول المحدث المفسر، خلاص يقول الفقيه بس، شيء تخصص فيه اللي عرف فيه اثني عليه فيه. نعم لا تثني عليه بما ليس فيه، فهذا نمادح. وابو موسى وغيره شاف واحد يمدح عثمان قام جسع ركبتيه واخذ ايش حصبة او حصى صار يرجم فيها، قال النبي امرنا ان نحثي في وجه الداهين التراب، طبق الحديث على حذافير كلماته صار يحثي. أما الثناء على الشخص من ولاة الأمر لتشجيعه وتحبيب الناس فيه حتى يطيعوه هذا من النصح له، هذا من النصح له تشجيعا وتقوية لأجره وتحبيب الناس فيه بما هو فيه أيضا، لا تندحه بما ليس إيش كمان هو ليس فيه. اقرأ.
قال رحمه الله فيه مسائل: الأولى تحذير الناس من الغلو، الثانية ما ينبغي أن يقول من قيل له أنت سيدنا، الثالثة قوله لا يستجرينكم الشيطان، الرابعة ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي.
نعم قال لا ترفعوني فوق منزلتي. طيب شوف الآن الباب الذي بعده، متى ذكر الإمام المجدد عظمة الله ويتتعلق بتوحيد الصفات الربوبية؟ آخر الأبواب. التبليغيون وش يسوون الآن؟ أول مهمة من مهماتهم قبل الدعوة لتوحيد الله بإفراد الله كما فعل الشيخ محمد أبونا، عظمة الله. إذا ذكرت عظمة الله عند النصراني يكذبك؟ ها؟ عند اليهودي، عند الحلولي، سمي ما شئت، سمي ما شئت، ما يكذبك، لكن ينازعك عند التوحيد. من أجل ذلك تلاعب الشيطان بإلياس منشئ دعوة التبليغ الأحباب اللي يسمونها، من أقصى ما يتكلم فيه ويقرروا في الدين في العقيدة مسألة تعظيم الله. حينما يسمع المشرك الذي يدعو البدوي عظم الله ما يقول شيء، يقول خلاص، بل يزيد شركه. وش يقول؟ من تعظيم الله سماع كلامه في القرآن. إذن الله أمرنا في القرآن بسؤال نبيه الشفاعة وابتغوا إليه الوسيلة، فيصير يكرر أكثر لأن الله عظيم وأمر الله عظيم. فإذا موعظتك بأن تعظيم الله وذكر الآيات في تعظيم الله يزيد ربما من شركه وبدعته، لأنه يعتقد أنه مطيع لله بإيش؟ بدعوة الرسول واحترامه، وأن الله أمره بذلك. كما لقيت شخص ونحن نعمل في مكتب التوعية للحجاج وزارة الشؤون الإسلامية يقول لنا هذا الكلام، يقول ترى القرآن هو اللي أمرنا بدعاء الرسول. أه؟ إيه كذا قالوا لنا مشايخنا. كيف؟ قال الله وابتغوا إليه الوسيلة. فنحن نقول يا رسول الله اشفع لنا، الرسول علمنا الشرك إلا كان عندكم فار قريش، يا هبل اشفع لنا إلى آخره. أعوذ بالله. شوف كيف. فأنت لما تجي تذكر عظمة الله ما ذكر التوحيد عند المشرك وش بيسوي؟ لابد تذكر الاثنين، عظمة الله والتوحيد، مثل طريقة القرآن. القرآن ما اقتصر على عظمة الله، إن في خلق السماء ربوبيات، ربوبيات مليء بالدعوة الإلهية. برم مثلا لعبد إيش فيه شركاء متشاكسون، وآخر سلما لرجل، والعنكبوت اتخذت إلى آخره، مليء بدعوة التوحيد الإلهية. ثم معها إن في خلق، لكن تقتصر على عظمة الله بس. يقول أحسن، لأن ندعو على عظمة الله الجميع يحبنا، يعني صدقت مع الرسل. لو وجد تبليغي في عهد نوح كان عياذا بالله نصحه، يا نوح بلا مشاكل مع قومك، خليتهم يحطوا أصابعهم في أذانهم يكرهوك، يا نوح عظمة الله وبس. لو وجد تبليغي في عهد نوح، إيه والله، لأنه واحد مع أخواننا دعا للتوحيد عندهم قاموا يضربوه. إذن لو وجد في عهد الأنبياء تبليغ وش بيقول لهم؟ يا نوح لقد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا. قال ليش؟ ليش طريقة نوح هذه؟ لا تشركوا بالله، لا تذبحوا للبدوي، لا تذبحوا، يسوي مشاكل. هذا عظمة الله خلاص. طب عظمة الله يستقر على شركه؟ ما علينا، بس يعظم الله وخلاص، لا نتفكك، يخرج معنا. لأن دعوة التوعيد بائسة. شوف وين أخر الشيخ عظمة الله بعد ما قرر التوحيد إلى آخره. نعم، بين موجبات التوحيد وهي أن يعظم الله بعد أن قرره وبين معناه وأوجبه. نعم، ولم يتركه وحده، وتخلص الدعوة من دعوة الصريح لا إله إلا الله معناها. طيب، فيقولون هو إذا زادت إيمانيات وعرف عظمة الله بنفسه سيعرف. إذن هنا ألغيت الحاجة للرسل. كيف بنفسه؟ يعني يعرف الشريعة ويعرف توحيد الله ويعرف؟ تكذيب هذا، كيف بنفسه راح يعرف؟ عجيب. نعم، فلسفة. صنع لهم يوم يأتي كل ناس بإمام، إمام التبليغ من هو ذا؟ الياس، إمام الإخوان المسلمين اللي اسمه ذا حسن البنا ومحمد عبده. نعم، إلى آخره. فإذا انظر لهذا الباب وكن على موعظة. هذا في هذا الدرس بطريقة الشيخ كيف أخر الذرائع لآخر الكتاب وذكر عظمة رب الأرباب في آخر الكتاب لتتعظ بطريقة الدعوة. أول ما ينبغي أن تقرره، نعم لا مانع الناس في معاصي وكثرهم من ربوبيات الله، خلقنا الله رزقنا، ثم لكن لا تنسى وأهم شيء هذا كله الإلوهية، تنقية القلب الإلوهية، وتذكر ربوبيات لكي يزيد إيمانهم يترك المعاصي، كما كان السلف يقول نؤمن ساعة، لكن لا تمحض كالقصاص دعوة إيش التعظيم هذه، فقط تمحضها، ما يسمع منك التوحيد إلا مجملا كلمة غير تفصيل، هذا خطر على الناس، ابتداع واعتراض على دعوة الرسل المفصلة والقرآن الذي ملئ بالتوحيد وتقريره والتنويع في طرحه وتصويره، تنويع وقصة موسى مع فرعون إلى آخره. هذا الأذان وقته قد حل، نتوضأ ونكمل ما تيسر إن شاء الله.